الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ولقاء جديد في نزهة المتقين في رياض الصالحين. لازلنا مع أحاديث المراقبة، تكلمنا عن آيات المراقبة وشرعنا في أحاديث المراقبة، ونحن مع قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تكلمنا في لقائنا الماضي عن التقوى باعتبارها وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من عباده. تكلمنا عن التقوى التي هي طريقك إلى الجنة، والتقوى في هذا الحديث ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حيثما كنت، لأن بعض الناس يظهرون الورع والتقوى بين الناس، يعني يظهر بين الناس بسمت العلماء وبسمت الخاشعين، ولكنه إذا خلى بنفسه كان له سمت آخر. إذا خلى بنفسه انتهك محارم الله، وهذا لا يمكن أن يكون ممن حققوا التقوى. ولهذا قال الحبيب النبي: اتق الله حيثما كنت، أي في السر والعلن، حيث يراك الناس وحيث لا يراك الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في وصيته: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. وكذلك كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يقول في دعائه بعد الصلاة: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. بعد التشهد وقبل السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يرزقه الخشية في السر والعلن، فكان يقول بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. والشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه أن يرزقه الخشية في سر أمره وعلانيته. وقد سبق في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك لمعاذ: استحيي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك، أي استحي من الله كما تستحي من رجل ذو هيبة، من رجل ذي هيبة، الرجل الذي له هيبة، الذي يخشاه الناس، يحترمه الناس، يجله الناس، يخشونه وكذلك يحبونه. هذا الرجل لا يجترئ كثير من الناس على أن يظهروا أمامه المعاصي أو يظهروا أمامه ما لا يليق، فالكل يعامله بإجلال واحترام. وإذا كان هذا يقع منك لرجل ذي هيبة، فكيف بك لا يقع هذا منك مع ربك، مع الله، مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. وهذا هو السبب الموجب لخشية الله تعالى في السر، فإن من علم أن الله يراه وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته واستحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعصية في السر. وإلى هذا أشار القرآن في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني تتساءلون به، والأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أو المعنى الآخر واتقوا أنكم تسألوا بالرحم، بعلاقات الرحم فيما بينكم، كما كان الرجل يقول: أنشدك الله وما بيني وبينك من رحم. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الآية الأولى من سورة النساء، ختمها رب العالمين سبحانه وتعالى بقوله: إن الله كان عليكم رقيبا، أي يراكم ويطلع على أحوالكم ويراقبكم في السر والعلن ويكتب ذلك. ولهذا كان بعض سلفنا الصالح يدعو يقول: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشية الله. أقولها تاني، كان بعض السلف يدعو بهذا الدعاء فيما بينه وبين إخوانه فيقول: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة، قدر على الحرام وهو خال وهو في السر لا يطلع عليه أحد، فعلم أن الله يراه فتركه من خشية الله. وقال الشافعي رحمه الله: أعز الأشياء ثلاثة، الجود من قلة، أعز الأشياء يعني أندر الأشياء، أقل الأشياء وجودا في البشر، إنك تجد فقير وجواد، فقير وكريم، أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، أن تتورع وأنت وحدك لا يراك أحد إلا الله، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. وكتب بعض الصالحين، بعض أهل العلم كتب إلى أخ له: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك. أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك، يعني محادثك، في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك. اجعل الله في بالك، في قلبك، على كل أحوالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك. خاف من الله بقدر قربه منك وقدرته عليك ومراقبته لك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وجلك، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. هذه سمة أهل الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الحقيقة كان بعضهم أيضا يقول اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. لا يكن الله أهون الناظرين إليك. أنت بتستحي من الناس أن يراك الناس على ما لا تحب، فلماذا لا تستحي من الله وأنت تعلم أنه يراك؟ لا يكون أن ربك أهون من خلقه عليك، ليكن ربك أعظم وأجل في قلبك من كل أحد. ابن آدم، إن كنت حيث ركبت المعصية لم تصف لك من عين ناظرة إليك، فلما خلوت بالله وحده صفت لك معصيته، ولم تستحي منه حياءك من بعض خلقه. ما أنت إلا أحد رجلين، إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من بعض خلقه لقد اجترأت عليه، لقد اجترأت عليه. بعض الناس دخل في بستان في حديقة فقال في نفسه لو خلوتها هنا بمعصية من كان يراني؟ مجهز مكان جيد ممتاز، خلوة لا يستطيع احد ان يراقبه فيها. فسمع هاطفا من داخله يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هي دي المراقبة. المراقبة واضحة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت، في أي زمان كنت، على أي حال كنت، كن تقيا، كن ورعا، خائفا من ربك. حقق الخوف والخشية والهيبة لله رب العالمين. ولهذا قالوا المراقبة هي علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى. وقال بعضهم يستعان على غض البصر بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر إليه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل عليه رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. والمقصود كما يقول شراح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا بتقوى الله في السر والعلن، أرشده إلى ما يعينه على ذلك أن يستحي من الله كما يستحي من رجل ذي هيبة من قومه، ومعنى ذلك أنه يستشعر دائما أبدا بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه فيستحي من نظره إليه. معاذ بن جبل أفقه الأمة وأعلمها بالحلال والحرام، كان ينفذ ذلك جيدا. أرسله عمر بن الخطاب على عمل من الأعمال. تعرفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا على اليمن واليا وقاضيا، وكذلك عمر بن الخطاب استعمل معاذ على عمل، فقدم وليس معه شيء. المفروض بقى لما الواحد بيطلع إعارة وعلى ولاية على محافظة، على الأقل يعني له راتب وله حوافز وأشياء. فلما عاد معاذ الى امرأته لم يكن معه شيء، لم يكن معه شيء، فامرأته عاتبته، يعني انت جاي لنا من بلاد بعيدة من الشام مش عارف تجيب لنا حاجة وانت جاي معاك، ما فيش حاجة من ثيابهم ولا من فاكهتهم ولا من طعامهم ولا من متاعهم ولا من اموالهم. فقال لها: كان معي ضاغط، كان فيه هناك من يضيق علي. ازاي وانت الامير، انت الامير، انت الوالي، انت المسؤول الاول. قال لها: كان معي ضاغط، كان هناك من يضيق علي ويمنعني من اخذ شيء. طبعا معاذ اراد هنا الله، اراد ان الله كان معي فلا استطيع ان افعل شيئا مما يفعله الناس. كان معي ضاغط يضيق علي ويمنعني من اخذ شيء، وانما اراد معاذ ربه عز وجل. فظنت امرأة معاذ ان عمر يشك فيه وانه بعث معه رجلا من الناس يراقبه، فقامت تشكوه الى الناس. شوفوا عمر بيعمل ايه. من كان هذا الحال ومن كان هذا المقام معه دائما ابدا او غالبا فهو من المحسنين من المتقين الذين يعبدون الله عز وجل بالاحسان كانهم يرونه، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، الذين يحسنون تقوى الله عز وجل في السر والعلن. واهل العلم دائما يقولون ان الله سبحانه وتعالى وان كان يسترك في السر، يسترك وانت تتجرأ عليه لانه ستير يحب الستر، لكن خف، خف من الله، اخشى الله، يوشك ان يفضحك ان استمرأت هذا المنهج القبيح الخبيث، فلا شك انه ربما يفضحك الله تبارك وتعالى ان شاء. نعوذ بالله من الفضيحة ونعوذ بالله من الخذلان. كان ابو الدرداء يقول: ليتقي احدكم ان تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. وكان سليمان التيمي يقول: ان الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. كانوا يخافون من ذنوب السر، ونحن الان نجترئ على الله في السر والعلن. شبابنا ابناء المسلمين، كيف نحقق هذه المراقبة، كيف نحقق هذه التقوى، كيف لا نجترئ على الله، كيف لا نجترئ على محارم الله؟ لابد ان نراعي الله، لابد ان نراقب الله، ان نخشى الله، ان نخافه، ان نهابه، ان نرجوه، وان نطمع ما فيه. لكن الذي يعيبنا اننا نغلب الرجاء على الخوف. علمنا بان الله ستير يستر، وعلمنا بانه غفور رحيم يغفر ويرحم، ربما يجعلنا نجترئ ونتجرأ عليه احيانا. نأخذ فاصل ثم نتواصل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا مع هذه الوصية: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الإنسان الذي يسعى لتقوى الله في السر والعلن ربما تقع منه الذنوب احيانا، يعني الانسان بطبعه غير معصوم، الانسان بطبعه غير معصوم، الانسان ركبت فيه شهوات وغرائز، ونفس احيانا تأمره بالسوء، وسلط عليه شيطان رجيم، وربما يتعرض لصحبة سوء تدعوه الى ما لا يحبه الله ويرضى. لكن ايضا الانسان معه ايه؟ ما الذي يعصمه من ذلك كله؟ علاقته بربه، قربه بالله، استشعاره ان معه من يكتب عليه ويعد عليه اعماله من الملائكة، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ومع هذا فالانسان لا يخلو من ذنب، لا يخلو من خطيئة، كل بني ادم خطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. قال الله تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، لم يستثن احدا. وقال تعالى: ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. كما يقول ابن القيم: قسم الناس الى قسمين، اما تائب واما ظالم، والظالم هو الذي يفعل الذنوب ويصر عليها ولا يتوب الى الله منها. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدنا في هذه الوصية الجامعة الى ان نحسن ان اسأنا، او ان نحسن بعد اذ اسأنا. فقال بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني اذا اسأت سيئة، او اذا اخطأت خطيئة، فاتبعها بحسنة، سواء كانت الخطيئة كبيرة او صغيرة، سواء كانت الفحشة كبيرة او صغيرة، عد الى ربك. وطبعا من اعظم الحسنات هنا التوبة، العودة، الاوبة الى الله، ان ترجع الى الله عز وجل. لكن ايضا هذا النص، هذا الكلام، هذا الحديث تضمن ان يحرص الانسان الحريص الفطن المؤمن الواعي على ان يتبع سيئته بحسنة. يعني كما اقترأت على المعصية وكما فعلت الذنب، ألا أستطيع أن أفعل بعده حسنة؟ خدوا بالكم، كثير من أبنائنا وشبابنا لما بيعمل المعصية ما يرضاش يدخل المسجد، تقول له تعالى المسجد صلي، يقول لك لا مش هخش، مش هصلي. هو يعتقد أنه باقترائه على المعصية لا يستحق أن يدخل المسجد، ولا يستحق ان يقف بين يدي الله، وهو عنده خير. هذا الذي يقول هذا الكلام عنده بعض الخير، بس عنده جهل، عنده جهالة. انت اقترأت على الله واذنبت واخطأت، مش عايز ترجع لله؟ مش عايز ترجع الى الله؟ عايز تصر على ذنوبك؟ عايز تفضل في الطريق دوت؟ عايز تمشي في السكة دي ما ترجعش؟ ده انت بدخولك المسجد، بصلاتك، صلاة مفروضة او حتى صلاة نافلة، انت بترجع لربك، بتقول له: يا رب خذني اليك، قربني منك، اقبلني عندك، خذني من هذا الطريق السيء الى هذا الطريق الحسن، خذني من طريق الضلالة الى طريق الهدى. انت فاهم ان انت لما ما ترجعش انت كده بتعظم ربك، وتقول: من كيف احترمه وكيف اجل وكيف اعظمه وقد كنت على الذنب؟ انا مش عايز نستهين بالذنوب، سواء كانت الذنوب كبيرة او صغيرة. الذنوب طريق الى النار والعياذ بالله، طريق الى غضب الله. لكن ايضا انا مش عايز نتهاون في الطاعة. المفروض لما تعمل ذنب تعمل قدامه طاعة، على الاقل، على الاقل اما يتحطوا الاثنين في الميزان يبقى في حسنة قدامها سيئة. لكن لما ترفض تعمل الحسنة بظنك انه لا يليق ولا يجوز، انت ما عادش عندك الا سيئات. وده وهم خطير. ولهذا كان بعض السلف الصالح يقول لمن يظن هذا الظن: ود الشيطان لو نال منك هذه. لما تعمل ذنب ما ترجعش لربنا، يا سلام، الشيطان يقول مش عايز منك اكتر من كده، انا لا اريد منك اكتر من هذا، انك تعمل الذنب وما ترجعش لربك. ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، لكن ان اذنبت فعود الى ربك، ان اذنبت فعود الى ربك بالطاعة، بعمل الحسنة، بالتوبة النصوح، بالاستغفار، عود الى الله ولا تمل. ان الله لا يمل حتى تمله. كلما اذنب العبد واستغفر كلما غفر له الله. انتوا عارفين الحديث، حديث ابي بكر الصديق وغيره، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذنب عبد ذنبا فقال: ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل لملائكته: علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب، يعاقب على الذنب ويغفر الذنب، عبدي قد غفرت لك. ثم اذنب العبد ذنبا، نفس العبد وربما نفس الذنب، ثم اذنب ذنبا فقال: ربي اني قد اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل لملائكته: علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر بالذنب، عبدي قد غفرت لك. ثم اذنب عبد، او اذنب العبد ذنبا ربما نفس الذنب او غيره، فقال: ربي اني قد اذنبت فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر بالذنب، عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. افعل ما شئت اللي جت في التالتة دي معناها ايه؟ طالما انك تستغفر فانا اغفر، طالما انك تستغفر فانا اغفر. من هو اعظم منا شأنا واجل منا مكانة ومنزلة؟ اذنب ابونا ادم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وفضله في ذلك على ملائكته وأمر الملائكة بالسجود له تكريما وتشريفا وتعظيما. ثم قال له: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. كل نعيم الجنة متاح ومباح لك يا آدم، أنت وزوجك. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. هي شجرة واحدة ممنوع تقرب لها، هي شجرة واحدة ممنوع تأتي عندها. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها. شوفوا العبارة القرآنية: فأزلهما الشيطان، أوقعهما في الزلل، أوقعهما في الخطأ. وفي آية أخرى أنه حاول معهم بالكلام والحوار والحديث والوسوسة وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، ما نهاكما ربكما أن تأكلا من تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فأكلا منها. عندك كل متاع الجنة مباح لك، مسموح لك، لك وحدك، تترك هذا كله وتأتي على المحرمة فتأكلها. هكذا فعل أبونا آدم. فلما أكل الشجرة أو أكل من الشجرة هو وزوجه بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو. على طول آدم مش عارف يعمل ايه، آدم مش عارف يقول ايه، مش عارف يعني. تخيل نفسك مكان أبيك في هذا الموقف، ماذا أصنع؟ كل نعيم الجنة كان مباح ومتاح لي، أترك كل هذا وألجأ إلى شجرة حرمها ربي فأتعمد أن آكل منها دون غيرها؟ لأن الشيطان وسوس واستمعت إليه ووقعت في الذنب. هنا تجلى ربك على أبيك فعلمه التوبة. ربنا اللي علمه أسماء كل شيء علمه أيضا أن يتوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. أتدرون ما هذه الكلمات؟ قال هو وزوج حواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. تاب الله عليهما، نعم تاب الله عليهما. غفر الله لهما، نعم غفر الله لهما. طب استمر في الجنة؟ لا، لابد من عقوبة. ودي لابد تاخد بالك منه، ان في عقوبات بتقع في الدنيا قبل الآخرة، في عقوبات للذنوب حتى لو غفر الله لك. من اعظم عقوبات الذنوب ان قلبك يتغير، ان الذنب ينكت في قلبك نكتة سوداء. وهذه النكتة لها تأثير في الحقد، في الغل، في الحسد، في فساد القلب، ما لم يتدارك ربك بالتوبة بالعفو والمغفرة. لكن ايضا من عقوبات الذنب العقوبات القدرية في الدنيا. ألست تمرض؟ ألست تتعب؟ ألست تنصب؟ دي كلها عقوبات دنيوية للذنوب والخطايا. ولهذا قال ربنا اهبطوا منها جميعا، انزلوا من الجنة، لم يعد لكم في الجنة مقام. وكان هذا بتقدير الله عز وجل، حيث قال ربك في ابتداء خلق آدم إني جاعل في الأرض خليفة. آدم تعلم من هذا الدرس، والمفروض ان احنا نتعلم ايضا من درس ابينا. المعصية مقدرة، الذنب مقدر. مش معنى انه مقدر انني معليش اسم ولا حرج، لا، ده انا بفعله بارادتي وباختياري فانا مسؤول عنه. لكن كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، كل شيء في تقدير الله، في قدر، في علم الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر. العين التي تتتبع هذه وتلك، تتتبع العورات، العين البصاصة. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها السعي المشي. ثم قال بأبي هو وأمي والفرج يصدق ذلك ويكذبه، والفرج يكذب ذلك أو يصدق ذلك أو يكذبه. شوف لما واحد بيسعى وراء فتاة، وراء بنت، بيمشي وراها، بيعكسها، بيصفر لها، بيشاور لها، بيكلمها، كل ده متاح، هو بيسعى فيه ومهتم بيه وشغل عليه حياته كلها، وبعدين ياخد معاد ويقابلها. تخيل لو اتيح لك ما هو اكثر من ذلك، فخدتها على شقة وخلوت بها في الشقة، ثم بعد ذلك وقعت معها في الفاحشة. انا عايز اتصور معاك العقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية. وصارت هذه البنت خلاص اعتادت معك على هذا واعتدت على هذا، فجأة قالت لك في حمل في ولد في جنين، فبدأت انت حضرتك تقول لها عايزين نسقط الجنين، طب عايزين نروح الدكتور عشان يعمل عملية إجهاض، كل هذا وأنت تعتدي على حرمة أناس، أنت تعتدي والبنت تعتدي، سهلت لك المعصية، يسر الله لك سبيلها، فوصلت إلى ذروتها، وصلت إلى الزنا إلى الفاحشة، فكانت النتيجة في حمل، فبدأت تسعى في قتل الجنين وتروح الدكتور لا ضمير له ولا ضمير عنده، وبعدين تفاجأ ان انت ممكن تقتل هذه البنت وتقضي بقية عمرك في سجن تندم على هذا الذنب، او ربما تجبر ان تتزوجها وتتزوجها رغما عنك، وانت تعتقد انها لا يليق بك ان تتزوج من سلمت نفسها بهذه الصورة، فتظل حياتك معها فيها نكد وفيها تعب. في الحالين سواء وصل بك الحال الى مداه في العقوبة، او وصل بك الحال حتى في الزواج والاجتماع معها في الحلال، اصبح الحلال منكد، اصبح الحلال كله غصص، اصبح الحلال غير صافي، انت دايما نظرتك لها فيها اتهام، ونظرتها لك فيها اعتداء، واحساس بانك اعتديت عليها وتجرأت عليها، ولا تصفو بينكم الحياة. دي عقوبات قدرية بتقع للذنوب. فتخيل بقى مع هذه البنت اللي شاورت لها فما بصت لك شي، ففشلت المحاولة. يا ده انا خايب، ولد خايب مش مقطع السمك، ودي لها البنت ما ربطش عليا. ما هو ما ربطش عليك لان ربنا منعها، لان ربنا حال بينك وبين ان انت توصل للنهاية اللي احنا قلنا عليها دي، او كلمتها وخرجت معها وبعدين بعد كده خفت ورجعت، او هي خافت ورجعت، فما وقعتوش في هذا الحرام، يبقى ربنا منع عليك ومنعك. انت عارف ان كم مرة يمن عليك ربك فيمنعك من المعصية؟ العين زنت، والايد زنت، والرجل زنت، لكن الفرج لم يزني، لان الله قال لك قف هنا لا يجوز، هنا انا امنعك، يمنعك بقدره لا بشرعه، لانك انت اجترأت على شرعه خلاص، انت عايز تعمل كل حاجة، انت مش خايف، انت مقدم على الحرام، لكن هو منعك بقدره، منعك بقدره. كثيرا ما يمنعنا الله بقدره من المعصية، بل وربما يمنعنا ايضا بقدره من طاعة نحن لا نقبل عليها بقلوبنا. تعرفين المثل اللي يقول البركة يا جامع جات منك، المثل اللي بعدوة نضروا به، اتقال للشاب الا تصلي الا تصلي الا تصلي، فقال يا خلاص هروح اصلي، راح يصلي لقى المسجد مغلق، فقال بركة يا جامع جات منك ما جاتش مني. لا ده انا عايزك تحفظ الاية دي، الاية دي في حق اهل النفاق، في حق المنافقين، امروا ان يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدين، فتلكأوا وتأخروا واستمسكوا بالارض وبالدنيا فلم يخرجوا. يقول الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هم أصلا مش عايزين يخرجوا معك يا محمد، لا يريدون أن يخرجوا معك، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، كانوا جهزوا نفسهم من بدري. طب إيه اللي حصل يا رب؟ ولكن كره الله انبعاثهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اقولها تاني، ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله خروجهم معك فصبطهم بقدره وقيل اقعدوا مع القاعدين، فقعدوا فلم ينالوا الخير معك يا رسول الله. وكم من خير تقعد انت عنه فلا تنال منه شيء، كم من صلاة نمت عنها، لما تنام عن صلاة الفجر وتصبح الساعة 7-8 الصبح عايز تصلي الفجر، اقرأ على قلبك وعلى نفسك هذه الآية ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وحول المعنى على صلاة الفجر وقول ولو أرادوا القيام للفجر لتجهزوا وتهيأوا، ولكن ايه كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. بخاف على نفسك، خلي قلبك متعلق بربك، فاذا ما اسأت فاحسن، والاحسان يكون بفعل الحسنة بعد السيئة كما قلنا، واتبع السيئة الحسنة تمحها. قال الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كان في رجل في زمن الصحابة خلى بامرأة فنال منها قبلة، خلى بامرأة خطف منها بوسة نال منها قبلة على حين غرة منها، فالمرأة فزعت وقالت ما هذا الذي فعلت، فالرجل ندم أشد الندم. طب يعمل ايه؟ ما حدش شافه، لكن هو مش قادر الا انا عملته ده، ما هذا الاقتراء على حرمات الله. فذهب الى المسجد واتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اني اصبت ذنبا، اني اصبت حدا فاقمه علي، حتى لو هتقطع رقبتي، لو هتجلدني 100 جلدة، لو هتغربني وتخرجني من بلدي، لو هتعاقبني باي عقوبة ربنا قدرها او عقوبة انت هتجتهد فيها تعزيرية، طهرني يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي. شفت اللحظة اللي خد فيها البوسة اللي هو خطط فيها انه يخلو بالمرأة، خطط انه يخلو بالمرأة عشان يخطف منها هذه القبلة. طب حصل ايه بعد كده؟ لم يحصل الا الندم والفضيحة، ذهب هو نفسه يفضح نفسه بين يدي رسول الله. وشاء الله أن يستر المرأة، وشاء الله أن يعلمنا الستر. الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه يقول يا رسول الله إني أذنبت ذنبا فأقمه علي، إني أصبت حدا فأقمه علي، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. فأذن لصلاة الظهر وأقيمت الصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة جاءه الرجل وقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا فأقمه علي، إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا؟ هو انت مش صليت معنا الظهر؟ اليس قد صليت معنا؟ قال بلى يا رسول الله. قال فان الله قد غفر لك ذنبك او قال حدك. فهنا قام عمر بن الخطاب متهللا مستبشرا وقال اهي له خاصة يا رسول الله ام لنا عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي لكم عامة. ونزل في ذلك قول الله تبارك وتعالى من سورة هود أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد أخبرنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقبل ذلك الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وما توضأ عبد فأحسن الوضوء إلا وقد خرجت الخطايا من جسده مع آخر قطر الماء. لا زال للحديث بقية، وهل الحسنة التي تفعل بعد السيئة تمحوها تماما، أم أنه لابد من التوبة النصوح؟ هذا ما نتكلم عنه في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يلهمنا توبة النصوح قبل الموت، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن يستر منا العيوب، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا ولا منا مطرودا ولا محروما. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والعلم نور والأمان شمعة، والطيب طيب في رياض الصالحين.